إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نفتح كتاب المحجة البيضاء على صفحة 61، وجوب التمسك بالسنة. يعني إن شاء الله نشرح في، إحنا بدأنا كده مقدمة، اتكلمنا في باب العلم وفضل العلم وزام الجهل، وندخل بقى على يعني أخطر ما في دينك وأخطر ما مسألة يعني تخص الاعتقاد، لأنه السنة كما هيأتي معنا أن هي الدين كله. فإذا الإنسان ما فهمش قيمة السنة وإزاي يعني أحقق السنة في حياتي وفي أقوالي وفي كل أحوالي، الدين هيقع مني وهصبح يعني هقع لابد في فرقة من الفرق اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ابتداء معنى السنة، يعني السنة في اللغة معناها الطريقة، الطريقة والسيرة. معنى السنة، كلمة سنة يعني في اللغة، تقولي السنة سنة يعني الطريقة، كما قال ابن منظور السنة الطريقة المحمودة المستقيمة، ولذلك قيل فلان من أهل السنة، معناه من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة، وهي مأخوذة من السنن، مأخوذة من السنن وهو الطريق. يبقى السنة معناها في اللغة الطريق المحمود، إنسان بيسلك طريق محمود أو يفعل أفعال محمودة لطريقة معينة لأشياء معينة، بيقول عليه إيه؟ بيقول عليه سنة، قال عليه سنة. والسنة السيرة برضو حميدة كانت أو زميمة، السنة تقال على السيرة، سواء كانت السيرة دي حاجة كويسة أو السيرة شيء مذموم. ومما اشتق منه السنة هي السيرة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرته، اتكلم على وبيتكلم في المعنى اللغوي، يعني قول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة النبي صلى الله عليه وسلم سيرته. بس طبعا الكلام ده كده قاصر، هنوسع في التعريف. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، حديث معروف، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزار شيء. فالحديث دل على إيه؟ دل على المعنى كمان اللغوي، إن السنة ممكن تكون محمودة وممكن تكون مذمومة. شخص بيبتدع والناس ماشية وراه ومتبعين على بدعته، يبقى سن سنة إيه؟ مذمومة. كل واحد هيتبع على هذه السنة في ميزان سيئات إلى تقوم الساعة، نسأل الله السلام، أو ده سن سنة سيئة بنص الحديث. وإنسان يسن سنة حسنة، تفعلي شيء حسن فالناس تقتدي بك الى يوم القيامه. بس هنا معنى الحديث عشان ما يحصلش عندنا لخبطه، مش عارفه انا قلت شرحت المعنى ده ولا لا، ونقوله تاني، انه في بعض اهل البدع بيستدلوا بهذا الحديث على جواز ادخال اشياء مش في الكتاب ولا السنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ولما تقول لهم دي بدعه يقول لك لا دي سنه حسنه. خلي بالك، يقول لك ليه دي سنه حسنه، لا، السنه الحسنه اللي هي اصلها في الدين، ولكن مع الوقت الناس مش عارفة عنها حاجة، اختفت، بقى السنة مهجورة. فأنا أأتي وأظهر هذه السنة وأعرف الناس أنها سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفزهم أنهم يعملوها، يبقى أنا خدت أجر إيه؟ أجر السنة الحسنة اللي لها أصل، مش أن أنا أبتدع في دين الله وأقول دي سنة. لأن كتير النهاردة متعودين مع حد تقول دي بدعة أو دي غلط أو دي الرسائل اللي عملت تجينا على الواتس قبل ابتلينا بيه، ده حاجات ما انزل الله بيها من سلطان، وبعدين ما تكلميه يقول لك ايه لا دي سنه، انا بسن سنه حسنه. ببعت اقول مثلا جمعه مباركه، البدعه المنتشره وانتشرت كالنار في الهشيم، ما اعرفش ليه انتشر جدا، كل رسائل دلوقتي من جمعه مباركه، جمعه مباركه. انت مبتدع، مين اللي قال لك جمعه مباركه دي جبتها منين؟ انت ما هو العمل اللي انا بعمله اما ان يكون عاده واما ان يكون عباده، في حاجه ثالثه؟ جميل. انا لما اقول دلوقتي جمعه مباركه ببعت الرساله، انا اقصد بيها ايه، عاده ولا عباده؟ عباده. مش بقول جمعه مباركه عشان اخد اجر، مش بذكرك بالجمعه وذكرك بفضل اليوم الجمعه واللي فيه، يبقى انا بتعبد الى الله بهذه الرساله، صح؟ صح صح معايا؟ يعني انا بعملها عباده ولا بعملها كده؟ اصل العادات دي الاكل والشرب والنوم اعمل فيه انت عايزاه، لكن انا بقول جمعه مباركه دي عباده ولا عاده؟ بالراحه كده، عباده. جميل. العباده دي لابد يكون لها اصل، لا في القران لا في السنه، في حاجه ثالثه؟ طب انت جبت منين جمعه مباركه؟ من هواء. حدثي بقى على حاله، على كم الرسائل المبتدعة اللي بتجيلنا وتنزل علينا كل يوم كده من حيث لا نحتسب، والناس ايه وراء كل ناعق ولا بيفكر حلوة جمعة مباركة، خصوصا بقى لو بعت له مع وردة ولا حط له على لوحة حلوة، ولا عجبه الالوان بتاعت الصورة، فاهمة السطحية بقى، يبعتها لنا بصوره حلوه كده ولا ورده, يلا ابعت والدنيا كلها. وبعت ما فيش بقالنا شهرين ثلاثه, البدعه دي ما كملتش كام شهر لكن انتشرت انتشار رهيب. وده حال البدعه. ليه؟ لان الشيطان بيقوي صاحبه. وحال البدعه دايما تنتشر بسرعه جدا جدا على خلاف السنه. السنه تقيله على الناس لان القلوب بقت مريضه. اول ما تقولي سنه واتباع وبتاع القلب مريض مش مستقبل, لكن في البدعه هوى القلوب مرضت فاصبحت تتقبل البدع اكتر من السنه. طب انت بتقول جمعه مباركه, وحدثي بقى وبعدين ما تكلمي, يقول لك انا بسني سنه حسب. انا اول واحد بعت الرساله دي النهارده, كم مليون بيبعتوا لبعض جمعه مباركه؟ كم مليون في ميزان سيئاتك؟ كله في ميزان سيئاتك يوم القيامه, الا ان يعفو الله عنك. مشكله, هي مشكله الاستهانه بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستهانه بدين الله. ده دين, ده دين. السنه والبدعه والاعمال ده دين, ما ينفعش اخده من اي حد, وما ينفعش اتكلم فيه باي قول, وما ينفعش اي حد يتكلم في اي حاجه. ده دين, ده دين. نتكلم في الطبيخ, نتكلم في الكيمياء, نتكلم في الفضاء, نتكلم في الطب, كلامي زي ما انت عايز. لكن في دين الله لا, والله ما نقدر نتكلم في الطب زي ما احنا عايزين. صح؟ يعني انا لو جيت كده طقت في دماغي حاجه في الطب ورحت بعتها لكل الدكاتره هيعملوا فيها ايه؟ هيقولوا دي سفيهه مجنونه, حد هياخد بكلامي؟ لا. ليه؟ فين دليلك اللي انت بتقولي ان المرض ده علاجه كذا؟ صح؟ لو انت دخلتي على طبيب ماهر وقلتي له والله ده علاج, انا اكتشفت بقى ده علاج مثلا الانفلونزا الدواء الفلاني, هيقولك مين اللي قال؟ هتقولي له انا هقولك مش كعبه. صح؟ ده طبيب بشر, مش هيقبل منك انك تتدخلي في عملي بدون دليل. ولما تجيبي له الدليل كمان يفكر ده ينفع ولا ما ينفعش. طب كيف نتدخل في شرع الله بعقولنا وعايزين الناس تتبعنا, ولو اتكلمنا الكلام ده قدام ناس عام شويه يقولك يا متشددين. طب ده الطبيب مش هيقبل منك انك تقترح عليه اقتراح في الطب بدون دليل. يبقى تقترح في دين الله بدون دليل ومفروض ان احنا نقبل؟ ده واضعنا وده واقعنا. وبعدين صلاه القدس بتتاخد ليه؟ يهودنا السلاطين علينا, السفهاء بيضيعوا الدين. ما ده اذا احنا نفسنا مش عارفين قيمه ديننا ومش عارفين نهتم بيه. اللي بيبعت الرسائل دي شخص سفيه ولا شخص محب لله؟ شخص محب لله. طيب اللي بيبعت الرسائل دي عنده نزعه دينيه ولا واخد سكير؟ اكيد عنده نزعه دينيه. طب ده دينك انت وبتبعت فيه كده, يعني ده المفروض هم الصفوه, الناس اللي بتحب ربنا اللي بتصلي كده وده حالهم. طب ما دون هؤلاء من البشر. فانا النهارده زي دايما احفظي المثل ده, انا ما اقدرش ادخل على طبيب ماهر واقترح على منهجه الطبي عمل, هيقول لي امشي اطلعي بره, ده مجرد شخص بشر زيك زيه. فكيف انا اقترح على دين الله واقدم اقتراحات في دين الله واقول ده وده وبيقول لك سنه حسن؟ لا, السنه الحسنه مش معناها كده. السنه الحسنه معناها كما قلت وبينت سنه مهجوره انا احييها, انا احييها. انا ابعت لك مثلا سنه مهجوره, سنه دفن المراه, من يدفن المراه؟ سنه مهجوره محدش يعرفها. المفروض الراجل يجي يدفن المراه اللي هيدفنها ما يكونش جامع زوجته في هذا اليوم, سنه محدش يعرف. او انا اقول لهم يا جماعه انشرها مثلا, ابعته من اراد ان يدفن زوجته او المراه تدفن, رجل ينزلها قبرها لم يكن جامع زوجته في هذا اليوم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, اجيب لك الدليل. ما حدش عارف السنه دي, يبقى انا هنا احيت سنه, ابعتها لك على الفيسبوك مثلا او على الواتساب او ابعتها وانشرها, يبقى هنا احيت سنه لي اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. فهمتيني؟ يبقى السنه موجوده بس ما حدش عارف. حد يعرف ان المفروض المراه اللي نزلها قبرها رجل لم يكن جامع زوجته في هذا اليوم؟ طب الحديث اشهر من الايه بس بين اهل العلم, لكن طالب الناس ما يعرفوش, لا العام ولا طالب العلم المبتدئ. او انا اجيب السنن دي اللي هي مش ظاهره وابينها للناس, يبقى هنا سنت ايه؟ سنه حسن. فهمتيني؟ الواحده ما لبستش, ما كانش في نقاب خالص مثلا في السبعينات, ولا حد يعرف النقاب, الموضوع يكاد يكون اتقتل يعني. وبعدين واحده جت اول امراه في السبعينات لبست نقاب واعلنت النقاب, سنت سنه حسنه ان هي اظهرت النقاب في مصر, ما كانش في نقاب, لها كل اجر المنتقبات اللي وراها. فهمتيني؟ هي دي السنه الحسنه, هي دي السنه الحسنه. تعملي عمل صالح يكون ليه اصل في الدين تؤجري عليه, مش ان انا يعني اقعد هلفط كده في دماغي وابعت رسائل جمعه مباركه والرسائل الثانيه مش عارفه من قرأ عمل ايه وقالوا ايه والبدعه بقى. يعني ربنا يعلمنا عشان يعني ينجيكم هذه البدعه. طبعا ابن اثير يقول قد تكرر في الحديث ذكر السنه وما تصرف منها, والاصل فيها الطريقه والسيره, ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراعا حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. الحديث طبعا معروف, النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. مين سنة اللي كان قبلنا لما سألوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. سألوه بقى مين دول اللي هنتبعهم؟ اليهود والنصارى. قال فمن؟ تعالي بقى الحديث ده من مين؟ من أعلام النبوة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسفيه والملحد اللي بينكر نبوته. يرجع للأحديث ده ويشوف مين اللي قال ومين الأخبر النبي إن هيجي بعد مئات السنين ناس تتبع اليهود والنصارى. في حد كان في عهد النبي بيتبع اليهود والنصارى ولا كله كان عن منهج؟ ما فيش حد ولا بيتبع. تعالي النهاردة شوف الشباب والبنات عاملين إيه في الموضة اللي هي جاية من عند اليهود والنصارى، صح؟ تعالي شوفي المنظر السفه اللي بدون عقول، بدون ما تفكر حتى هي بتعمل ايه. البنطلونات المقطعه، انا هضرب ابسط مثال على البنطلونات المقطعه، يعني من اسوأ الموضه اللي طلعت في التاريخ عشان يبين سفاهه العقول. ودي عقوبه من الله على فكره، عقوبه من الله ان يخلي عقل اللي هو بيصمم ده يعمل تصميم زي ده. مين اللي خلى المصمم الكافر يصمم البنطلون المقطع؟ يعني كله باذن الله، كل شيء بقدر، يا قدر لنا هو يصمم هذا البنطلون المقطع ليه؟ عشان يظل للأمة المسلمين وصلتوا لإيه من السفه. فالبنطلونات المقطعة بقت موضة، واللي مش لابس النهاردة بنطلون مقطع ما يجيش ينزل في وسط أصحابه، ده يبقى مسخرة وضحكة وعجوبة. أنت لسه لابسين بنطلون؟ إيه ده يا ابني أنت فين؟ إيه ده يا بنتي؟ تقدر واحدة النهاردة في وسط مجتمع بيفهم شوية في الموضة تخرج من غير بنطلون مقطع؟ ده يزفوهم. أه والله؟ يقدر ولد يقف وسط اصحابه العيال اللي فاهمه في الموضه كده واللي متابعين شويه اللي هم ولاد الاغنياء ودول من غير بنطلون مقطع؟ يزفوه. ده انت بيئه وراجع وجاي منين؟ يعني بص قد ايه السفه. حتى الواحد بعت رساله والله يعني عجبني الكلام، قال منعوا زكاه اموالهم بان يعطوها للفقراء فالبسهم الله لباس الفقراء باغلى الاسماء. اي أيوة والله فعلا انت لابس بنطلون مقطع، وشوف الاسعار بقى المحطوطه حسب الماركات بقى، اذا كانت ماركه عالميه حدثي ولا حرج ارقام، واذا كانت حتى صنعه في مصر برضه هيبقى ارقام. ها باغلى الاثمان يجيب بنطلون مقطع، ده يبقى صدقت يا رسول الله لا تتبعنها سنه ما كان قبلك، شبرا بشبرا وذراعا بذراع. يعني انت ماشيه وراه بالظبط، حتى اذا دخلوا جحر ضب لسلكتموه، سلكوا جحر ضب لسلكتموه. يعني هيمشي عارفين الضب حيوان الضب ده هيدخل الجحر. لو طلعت موضه انك نسحف على بطوننا وندخل الجحور، والله لا اتقل على الله هيسحفوا على بطونهم ويدخلوا الجحر. وصل ليه الحاله دي؟ لان بيقعدوا عن الهدي، ما بقاش فيه قدوه، ما عندوش هويه، هو مش عارف عايز ايه، هو بيتخبط، هو بيتخبط. الشباب ما عندهمش هويه، البنات ما عندهمش هويه، ما فيش عند المسلمين هويه، هو عمال يتخبط واعتقد خلاص ان الغرب دول اسياده، فكل ما حاجه تيجي من عندهم يبقى امين. ده النبي صلى الله عليه وسلم توقع هذا وتنبأ بهذا وقال لنا واخبرنا عن هذه الامور وحصلت. فالسنه كما قال الخطابي ايضا اصلها الطريقه المحموده، فاذا اطلقت انصرفت اليها، وقد تستعمل في غيرها مقيده كقوله من سن سنه في الاسلام. ممكن السنه لو اطلقت يبقى معنى ايه؟ الطريقه المحموده. طيب اذا قيدت يبقى معناها اللي جاء في الحديث من سن سنه في الاسلام فله أجواء جمعان الحديث. طب والاصطلاح، احنا كلنا بنتكلم في اللغة، الاصطلاح معنى ايه؟ معنى السنة في الاصطلاح اللي اصطلح عليه العلماء، لأن السنة لها معاني اصطلاحية متعددة، فكل أهل اختصاص نظروا للسنة من الزاوية التي تعنيهم. خلي بالك من حيث تخصصهم وموضوع اللي اتكلموا فيه، الفقهاء غير المحدثين غير الأصوليين. صح صحي بقى معايا، عشان اللي هقوله ده مش عندك في الكتاب. أنا عندي الفقهاء لو سألتهم عن السنة هيردوا رد، ولو سألت الأصولين عن السنة هيردوا رد، ولو سألت المحدثين هيردوا رد، لكن كلها ردود متعلقة ببعضها، ما فيهاش تضاد، ما فيهاش تضاد. يعني لو قلنا الفقهاء السنة تعني عندهم إيه اللي حابة تكتب؟ السنة عند الفقهاء كما قال الإمام النووي في التهذيب، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب، فهي الطريقة المتبعة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. ده معنى مختصر لمعنى السنة عند الفقهاء، من غير افتراض ولا وجوب. خلاص، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من باب الفرض ولا الواجب. يقصد ايه الفقهاء؟ عايز الفقهاء يبين لك ان السنة، خلي بالك بقى لو قريت قرأت التعريف ده كتبته، طيب يبقى هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من باب الفرض ولا الواجب. تفهم ايه من كلام الفقهاء؟ ها واحده شاطره كده تقول لي عشان نصحصح كلام الفقهاء هنا، لو هو بيعرف السنه تفهمي منه ايه؟ لم قال لك السنه لم تكن فرض ولا واجب. ها اتفضل. لا يقصد ايه بيها يعني؟ اللي هي ايه؟ اتحصرت في ايه؟ ها؟ لا مش مباح. هنا السنه اصبحت الفقهاء بينظروا للسنه على ان هي ما غير الواجب، غير الواجب يعني ما دون الواجب، يعني مش فرض عليكي. اللي هي الامور المستحبات، فاهماني؟ المستحبات في الدين، يعني يستحب لك نصوم اثنين وخميس، دي سنه. انا لو ما صمتش اثنين وخميس مش قاسمه. يستحب لك قيام الليل، لو ما قمتيش الليل مش قاسمه. يستحب لك اذكار الصلاه بعد ما تنتهي والصلاه وهكذا. يبقى الاشياء اللي هي ايه؟ مستحب. اذا الفقهاء عندهم لما يحبوا يعرفوا السنه، ها عند السنه عند الفقهاء ايه؟ المستحب. حصروها في المستحب. طب ليه الفقهاء قالوا عليها المستحب؟ عشان يقدر يميز الفقيه بين الحرام والحلال والمستحب، فهماني؟ هو نظر لها من وجه، ما حصرهاش دي، لكن هو نظر لها من هذا الوجه. الفقيه نظر للسنه من وجه ايه؟ ان هي لا فرض ولا واجب، تبقى مستحب. ليه تاني انا بكرر؟ عشان الفقيه بينظر نظره غير المحدث وغير الاصولي. نظره الفقيه انه عايز يوصل لك في الحكم، ها انا عملت العمل ده في الحج حرام ولا حلال، فهماني؟ طب انا قمت دلوقتي صليت، رفعت ايديا كده، ها الصلاه صحيحه؟ اه صحيحه. طب لو ما رفعتش ايديا مع تكبيره الاحرام، الصلاه صحيحه ولا تبقاش صحيحه؟ هنا يجي الفقيه، ما اقدرش افرق. الفقيه يسالك هي رفع الايد دلوقتي، او انت تسالي رفع الايد دلوقتي ده ايه، واجب ولا فرض ولا مستحب؟ فهمتي؟ فيقدر يبني لك الحكم اللي يقول لك انت عملتي حرام في الصلاه ولا لم ترتكبي محرم. فهمتي قصدي؟ اذا الفقهاء بينظروا الى السنه من نظره ايه؟ اللي هي بعيد عن الواجب وعن الفروض. ليه؟ عشان لما تفعلي فعل وتسالي الفقيه ده حرام ولا حلال، يقول لك لا ده حرام، لا ده واجب، ده مستحب. طب في الحج انا عملت كذا، يقول لك لا تركتي محظور ده حرام، لا اللي عملتيه ده مباح، يميز فيقدر يصدر ايه؟ حكم صحيح. واضحه؟ فده نظره الفقهاء للسنه. طيب نظره المحدثين للسنه، وصحصحي معايا في دي بقى، قالوا كما عرفوا السيوطي والقاسمي وغيرهم، قالوا ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة قبل البعثة. ماشي؟ ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة قبل البعث. سيرته إيه كانت قبل؟ قال لي يبقى إذا يا جماعة المحدثين، مين عارفين المحدثين مين؟ أصحاب الحديث يعني. ماشي؟ اللي هو بيصحح لك الحديث ده صحيح ده ضعيف، فاهماني؟ ده اسمه إيه؟ المحدث. جميل. النظرة ليهم نظروا من الناحية دي، يبقى نظروا على كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. تختلف عن نظرة الفقهاء. الفقيه بينظر لها من ناحية واجب ولا مستحب عشان يصدر حكم. لو تركت مستحب تبقى مش قاسمة، لو تركتي فرد تبقي قاسمه، فيصدر لك الحكم. ده الفقيه. المحدث بيقول لك لا، المحدث نظر للسنه بنظره ثانيه، كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. اوضح الكلام ده ونشرحه. يعني ايه كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول؟ كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم نقول عليه واكتبي سنه قوليه. السنه القوليه. ايه هي السنه القوليه؟ اي حديث تقراي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى سنة ايه؟ قولية. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم سألوا الأعرابي، ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال الغنيمين الغموس. حديث مثلا في البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث، في شربة محجم أو شربة عسل أو شربة عسل أو كية نار، وأنا أهلي أمتي عن الكي بالنار. يبقى قال رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وهكذا. الاف بقى الاحاديث المؤلف. يبقى كل حديث جاء فيه قال رسول الله ده اسمها ايه؟ سنه قوليه. يعني ايه قوليه؟ انه قال، تكلم بها يعني، قال لان فيها القول. طيب وعندي بعد كده او فعل، يتكلموا على افعال النبي صلى الله عليه وسلم. الاحاديث اللي فيها افعال النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. يبقى ده ايه؟ ده فعله عند دخول الخلاء. كان اذا اوى الى فراشه قال باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. يبقى دي اسمها إيه؟ دي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود يروي عنه يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. إذا عند الضحك هنا ممكن وفي روايات طبعا إنه كان يتبسم، يبقى إيه؟ بتحكي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فهماني؟ يبقى بتحكي لإيه؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. مش فاهم حاجة قول لي أعيد تاني. يبقى دي السنة القولية ودي السنة الفعلية، كان يفعل كذا وكان عند كذا، إذا استيقظ منهم فعل كذا، إذا أوى فراش فعل كذا، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. أو تقرير، واسحي معايا بقى في السنة التقريرية دي عشان بتوع البدع بيدخلوا لك أشياء في الدين مبتدعة بحجة السنة التقريرية. السنة التقريرية فيها إيه بقى؟ فيها إنه معناها جملة يعني إنه أحد من الصحابة فعل شيء في زمن النبوة وعند نزول الوحي فأيده النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي مثلا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى على سارية فكان يقرأ لأصحابه ثم يختم بكل والله أحد، فلما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بهذا فقال لهم سألوه لماذا فعل هذا أو لماذا يصنع هذا، فسألوه فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروا أن الله أحبه. دي اسمها إيه؟ طب أقروا على إيه؟ على الفعل ولا على المعنى؟ لا على المعنى. يعني هو الرجل ده كان مع ناس خرجوا على سرية رئيس عليه، بيقف يصلي يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ السورة اللي على فاتحة الكتاب، خلاص كده المفروض تقولي الله أكبر تركع وتنزل. لا، هو بعد ما يخلص القراءة يقول كل الله أحد الله الصمد ويقرأ السورة في كل ركعة. وفي من العلماء قالوا كان يختم بها يعني آخر ركعة. على القولين، على القولين النبي صلى الله عليه وسلم لم يقروا بأنه يقرأ قل هو الله أحد بعد القراءة في كل ركعة أو في آخر ركعة، لم يقر على هذا. لأنه لما قال له أنت بتعمل كده ليه؟ قال له صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. خلاص، وقال أخبره أن الله أحبك. أحبك ليه؟ لأنه بيحب صفة الرحمن. طب إيه اللي خلينا نقول الحديث بهذا التأويل؟ يعني ممكن حد يعترض يقول لي كنت أولته الحديث. لا خالص، معناه أنه هو أقره على أنه يقرأ قل هو الله أحد هذه السورة في كل ركعة. هنقول له لا، الحديث العلماء وجهوا هذا التوجيه الذي ذكرت عشان ايه؟ ها؟ لا، عشان لو مش كده، عشان قال له سأل حاجه تانية. لا، والحاجه الاقوى ان لو كان اقر على قراءه قل والله احد في كل ركعه او في الركعه الاخيره كان فعلها النبي صلى الله عليه وسلم او كان فعلها الاصحاب، فلم يفعلها النبي ولا اصحابه، فدل هذا على انه اقر على حبه للرحمن وصفه الرحمن ولم يقر على قراءه قل والله احد. ادي دي حاجه، يبقى اقر على هذه المحبة. من السنن التقريرية مثلا انه في حديث جابر بن عبد الله يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. طيب لما قال كنا نعزل والقرآن ينزل يعني ايه العزل؟ العزل هو رجل يأتي زوجته ثم يقذف حال المني، يعني يقذف خارج الرحم، دي طريقة العزل. فبيقول احنا كنا بنعزل والقرآن ينزل، يعني كنا بنستخدم هذه الطريقة حتى ما يحصلش حمل للمرأة لأنه بيبقى مثلا في أي ظروف. القرآن ينزل يعني إيه؟ يعني لو كنا اللي بنعمله ده، معنى حديث جابر إيه؟ يعني لو اللي بنعمله ده حرام، ها، كان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفعلنا عن طريق جبريل، ها، وبلغ النبي هذا وكان نهاهم عن العزل. في حديث أو في حديث أبي سعيد الخدري لما سألوا عن العزل قال ما من نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. يعني ما تتعبوش نفسك عزلتم ولا عزلتش، لو هي لها قدر انها يعني يبقى فيه ولد هيكون الولد، اعزل ولا ما تعزلش، لكن ما نهمش. تمام، يعني قالوا ايه عزلت او ما عزلتش توفيق، وفعلا كم واحده تحط ما وانا حمله ومش عارفه ايه، برضه تقول لك ايه حملت علوب وحملت على الاحبوب وحملت. فاذا ان الوسائل قد تكون سبب قد لا تكون. الشاهد انه اقرهم على العزل، دي اسمها سنه ايه؟ تقريرية. في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما مر على الجارية له وقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعطيكها فإنها مؤمنة. أقروا على أن الله فين؟ في السماء. وهكذا يبقى فيه أفعال. صح يبقى معايا في السنة التقريرية عشان ما حدش يحتاج بيها ويدخل بدع ويقولك أهي اذا السنه التقريريه افعال فعلها الصحابه اكرههم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. اضرب مثل كمان برضه في حديث ابي سعيد الخدري في البخاري انه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا منزلا واستضيفوا اهل هذا المنزل او الوادي فلم يضيفوهم، ثم لدغ سيد هذا الوادي الرئيس بتاعهم رئيس الحي بتاعهم وحاجه لدغته عقربه تعبان بتاعه قاعد يدور على حد ما فيش، فقال هل فيكم رق؟ فقام ابو سعيد الخدري ورقاه، رقاه بايه؟ بفاتحه الكتاب، قاعد يقرا فاتحه الكتاب ثم يجمع بزاقه ويدفل، او في روايه كان يقرا فاتحه الكتاب ويدفل بها، يعني بعد القراءه تفل كده في مكان الالم، او يجمع بزاقه ويدفل كده، تقراي مثلا على حد او على نفسك ايديك وجعاك تقراي فاتحه الكتاب يعني كده، دي صفة الرقي يعني. فبعد ما رقى السيد الوادي شوفي يعني خلاص وكان لم يكن فيه شيء وبرئة، فأعطوهم جعل أو جعل أو جعل الثلاثة واحد بالكسر أو بالفتح أو بالضم اللي هو حاجة أجر على عمل عملتي يعني، الجعل أو الجعل أو الجعل أجر بياخده شخص على عمل قام به، فأعطوهم غنم ورجعوا به النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل قالوا ما يدريه إنها رقية، أو ما كان يدريه إنها رقية، يعني إلا أدراء اللي كان بيعمله ده بفاتحة الكتاب رقية، عارف منين؟ هو اجتهد أبو سعيد الخدري ورقى بفاتحة الكتاب على أثناء كلام القرآن، جميل. فالاجتهاد كان مفتوح في أيام الصحابة لأنه بيجتهد وراء النبي صلى الله عليه وسلم، هيقول له اجتهادك صح أو خطأ، إما هيمنعه من الاجتهاد وإما هيقر عليه، إذا أقر عليه أصبحت إيه؟ سنة تقريرية، لانه لما يقروا عليها يعني بيقولوا انت صح، يعني ايده، والنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، اذا الله يرضى ورسوله صلى الله عليه وسلم يرضى، يبقى الكلام اصبح ايه؟ سنه تقريريه. فاهم يعني ايه سنه تقريريه؟ اتفهمت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالهاش لكن اقر قائلها، اقر قائلها، يبقى حد عمل شيء واقرهم عليه اما بالقول او بالفعل، الفعل كالعزل والقول كحديث ابي سعيد الخدري اللي هو رقى سيد الوادي بفاتحه الكتاب، أقروا على ذلك. فأصبحت النهاردة سنة في الرقية أن ترقي نفسك أو غيرك بفاتحة الكتاب، ومن أقوى الـ يعني سبحان الله الرقى، يعني رقية قوية جدا، لأن فاتحة الكتاب دي لها يعني فضل كبير، عايزين لها فضل، لا ملهاش عدد معه. هو قرأ فقرأ بفاتحة الكتاب، جاء كيف الحديث قرأ بفاتحة الكتاب ثم تفل، وفي رواية قرأ بفاتحة الكتاب ثم جعل يجمع بزاقه ويدفل، فإذا ما قالش عدد معين، ما لهاش عدد معين، عايزة تكرري ما فيش مشكلة، ده دعاء، رقية دعاء. فاللي عايز أقوله إنه أقروا على هذا، على هذه الرقية العظيمة، قالوا هو ما كان يدري إنها رقية، إلا عرفوا إنها رقية، إذا النبي أقر إن هي إيه؟ يجوز الرقية. ما جيش النهاردة بقى واحد ده أهل بقى البدع، تقول لك إيه؟ تعمل بدعة، تقول يا ستي ده بدعة، اللي أنت بتعمليه ده مش في الدين، تقول لك يا سلام، طب ما الصحابي قرأ بيقول والله أحد. والنبي قال له إن الله يحبك. الله، وكانوا بيعزلوا والنبي قال لهم مش عارفه ايه، وابو سعيد الخدري رقى فاتح، وتجيب لك بقى ايه الادله. الرد طبعا لابد يكون واضح جليل. هو النهارده اللي بيجتهد في الدين الشخص العادي ده زي الصحابي؟ طيب حتى الصحابي نفسه لو اجتهد في مساله اهل العلم قالوا كده، قول الصحابي اذا كان باجتهادي وانفرد به لا يؤخذ به، قول الصحابي اذا كان باجتهاد واقروا عليه الصحابه يؤخذ به. فاصلا قول الصحابي لو نزع فيه صحابي اخر لا يؤخذ به، يعني مش دليل، يعني صحابي يقول قول والتاني يقول قول، في الحاله دي يسقط الاستدلال بالقولين ودول صحاب. يبقى انت النهارده تيجي تقولي لي قول والاف البشر ملايين البشر بيخلفوكي فيه، اقره ازاي؟ يعني هتيجي تلاقي حد هيبتدع بدعه يقول لك نعمل كذا وكذا ونفعل كذا وكذا ونروح مش عارفه نقرا ايه وال10 ايات ايه وال5 ايات ايه وننام 40 يوم ونقعد 3 ايام. القول ده لو صحابي، لو صحابي وعمل كده واحد صحابي تاني خلفه القول يسقط، او اذا كان واحد فيهم عالم قوي جدا يعني فيها تفصيل والتاني اقل، لكن عايز اقول في الاخر عند الاصوليين ما بيتخدش قوله كده، وده صحاب. انا ما في خلاف مع حد لازم ينظر هل هو من اكابر الصحابه، هل سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، هل ما فيش الكلام ده، وتساوى الاثنين الصحابه الاثنين يسقط قولهم. صحصحي معايا كلام خطير والله، فهماني ولا مش فاهمين؟ طيب النهارده بقى لما تيجي تقولي لي انا هعمل لك برنامج 1 2 3، مين اللي خلفك في الكلام ده؟ الأمة كلها. أصلاً لو كلامك صح يسقط، يعني في خلاف، فإزاي أخد بيه؟ دي حاجة. الحاجة التانية، الصحابة لما كانوا مجتهدين زي ما احنا بينا كده، حال نزول الوحي، الوحي نازل بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأفعالهم، إما يقرهم او لا يقرروا، اما هم يرجعوا يقولوا له زي حديث ابي سعيد وايه والشخص اللي هو اللي قرأ بكل الله احد، الصحابه راحوا بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم، او حديث العزل اللي هو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا اما جبريل يخبره، واما ان هم الصحابه بيذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا فعلنا هذا فعلنا هذا، اما يقرروا اما يمنعوا. لكن انا اجي النهارده ابتدع وادخل اشياء في دين الله مش موجوده، وبعدين احتج بانه اصل من سن سنه حسنه، او ان الصحابه كانوا بيفعلوا افعال فده مردود وده مردود، ردينا على سنه حسنه جميل، والرد دلوقتي على من يفعل شيء بحجه ها افعال الصحابه انه كانوا بيجتهدوا وكان النبي بيقرهم على الاجتهاد. النبي اقرهم على الاجتهاد، سيادتك مين اللي اقرك؟ انت النهارده عملت عملي منهج مبتدع. النبي طب اقر ابو سعيد الخدري خلاص، طب يعني لما اقر ابو سعيد الخدري على مساله، انت مين اللي اقرك؟ اقرك جابر بن عبد الله، انت مين اللي اقرك؟ ها يبقى ما ينفعش ان انا ادخل حاجه في ديني، لا ده السنه عند المحدثين. طبعا او صفه بقى خلقيه او خلقيه، بصفات مثلا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لما سالوا انس كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال لا بل كالقمر. يبقى وصف ايه؟ خلقته، شكله يعني، شعره كذا، طوله كذا، الوصف ده برضه من السنه، مش تبقى احاديث تعرفيها. طيب او بيوصف خلقه، خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان اكمل الناس خلقا، كان اتقى الناس. لما سئلت عائشه عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القران، كان خلقه القران. حديث طبعا رواه البخاري في الادب المفرد وصححه الشيخ الالباني لغيره، عشان في بعض اهل العلم في نزاع في الحديث، لكن حديث رواه البخاري في الادب المفرد مش في صحيح البخاري، في الادب المفرد وصححه الشيخ الالباني قال صحيح لغيره. الشاهد انه احاديث توصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم او خلقته في الحاله دي، يبقى ايه كل دي المحدثين بيعتبروها انها سنه. طب ليه المحدثين وسعوا الباب قوي؟ لان وظيفه المحدث انه يجمع كل ما جاء صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهماني؟ كل ما جاء صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمعه المحدث. واحد مثلا زي الامام احمد، البخاري، مسلم، الترمذي، هؤلاء الاكابر. وفي العصور اللي احنا فيها يعني في الازمنه المتاخره نفس القصه، اللي هو ايه كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ايه يقيده يكتبه في الكتب. مثلا مسند الامام احمد كان فيه حوالي 28,000 حديث وشويه، الامام البخاري اكثر من 7,500 حديث، الامام مسلم اكثر من 3,500 كده، بيجمعه كل ما صح من عنده هو ان هو بيجتهد وفي السند، ويطلع ان الحديث ده صحيح ويكتبه في ايه ويعمل مصنف ليه، مثلا مسند الامام احمد صحيح البخاري كده. يبقى المحدثين ليه وسعوا قوي في مساله السنه، لان كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح لابد ان هو يقيد، لان هذه السنن احنا محتاجينها في حياتنا، لان حياتي كلها مدار على السنه. لو كنت عايزه تسلمي من البدع وتحشري بقى يوم القيامه مع النبي صلى الله عليه وسلم وتشربي من الحوض وتوصلي لمنازل عاليه، لن يكون هذا الا باتباع السنه، فالمحدثين كان ده همهم. طيب الاصوليين اللي هم اصحاب علم الاصول، يعني الاصوليين عندهم انه الجمهور الاصوليين عندهم ان ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال والتقرير، يعني ضيقوا شويه عن مين؟ عن المحدثين. الافعال والاقوال والتقرير احنا قلنا سنه قوليه او الفعليه والتقريريه. الفرق بينهم المحدث ايه؟ المحدث زاد ها، والسنه ان كانت متعلقه بخلقه بخلقته او بخلقه او ما جاء قبل البعثه، مثلا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه كان يتيما، كان كذا، كان الحاجات دي كلها. يبقى المحدثين اوسع شويه من الاصوليين في جمع السنه. طيب كل واحد نظر لهذه الوجه، بس انت وانت بتدرسي العقيده دلوقتي، احنا بندرس العقيده، احنا بندرس السنه والبدعه. لما بدرس لك السنه والبدعه في العقيده ما بدرسلكيش كل اللي انا قلته ده. امال ايه السنه في الاعتقاد بقى؟ لا، السنه في الاعتقاد لها وجه تاني غير كل اللي احنا قلناه. يعني السنه عند الاصوليين غير عند المحدثين، غير عند ايه؟ تختلف عن الفقهاء. كل واحد راها من وجهه معينه، الفقيه من وجه، المحدث من وجه، الاصولي من وجه. طيب وصاحب الاعتقاد، اهل الاعتقاد او علماء الاعتقاد، علماء الاعتقاد نظروا للسنه من اوسع الابواب، الا وهي انها الدين كله. الدين كله، مش ان هم نظروا للسنه من وجه دون وجه، لا. قال لك السنه عند العلماء كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قول او عمل او تقرير، الدين كله. ليه ده؟ الاصطلاح عندهم شمل علم التوحيد كله. لانه اي عمل هتعمليه في دين الله وخالف للسنه لا يقبل، وده اعتقاد. اي عمل هصلي، هصوم، هحج، هتصدق، هكرم يتيم، هرعى ارمله، انا بقول لك اللي هي الاقوال الاعمال المتعديه، اي عمل هعمله، هذكر الله، هتلو كتاب الله، اي عمل هعمله، اي عمل هعمله لله ابتغاء مرضات الله، ابتغي الثواب، على خلاف ما جاء عن رسول الله مردود عليك. من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. هنشرح ده. فالعلماء بقى الاعتقاد عشان يصفي عقائد المسلمين ويصفي عقيدتك وتصل الى الله باعتقاد صحيح سليم ما فيهوش اي خطا، بينوا بقى ايه هي السنه. لا، السنه عند علماء الاعتقاد الدين كله. كله. يعني باعتبار انه طريقه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه علما وعملا، اعتقادا وسلوكا، خلقا وادبا، السنه يجب اتباعها كلها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. شيخ الاسلام تيميه يقول السنه هي الشريعه. السنه هي الشريعه. وما شرعه الله ورسوله من الدين. هي دي الشريعه كلها. ما شرعه الله ورسوله من الدين. وقال ان السنه التي يجب اتباعها ويحمد اهلها ويذم من خالفها هي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في امور الاعتقاد وامور العبادات وسائر الامور وسائر امور الديانات. وذلك انما يعرف بمعرفه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابته عنه في اقواله وافعاله وما تركوه من قول وعمل ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم باحسان. كان بين لك يقول لك السنه هي الدين كله. تتعرف منين؟ تتعرف من الاحاديث. يعني انا عايز اقوم اصلي دلوقتي. عايز اصلي. طيب احنا دلوقتي بينا السنه وعملت السنه وما صليتش على السنه، ها السنه الصلاه مردوده. اصحي معايا بقى، هتقولي ما انت من شويه كنت بتقولي السنه لو واحد سابها معلوش ذنب ومش هيأسم، طب ليه الصلاه هتترد لو كنت على السنه؟ لا، انا بقول لك السنه باعتبار اهل الاعتقاد مش باعتبار الفقهاء. اصحي معايا ولا ما فهمناش حاجه. انا عندي اربعه سنه عند الفقهاء، عند المحدثين، عند الاصوليين، عند علماء الاعتقاد. اللي بندرسه دلوقتي عند علماء الاعتقاد لان يصلح اعتقادك. لان كل واحد من دول اللي احنا قلناهم بينظر للسنه من وجه. انت كمسلمه مفروض تاتي بالسنه على العمل على الوجه اللي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو انت صلي على خلاف ما كان يصلي، يعني كان يرفع يده مثلا كده ويضع اليمنى على اليسرى وبعدين يركع بصفه معينه مثلا، ورحت اتيت بصفه بشكل تاني. في الركوع رفعت ايديا وفي السجود ململت على جنبه وقلت الله اكبر وانا حاطه ايدي كده وعملت اي حاجه، تقبل الصلاه؟ لا. يبقى اذا هنا السنه هنا معناها ايه؟ في اعتقادك ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مش السنه عند الفقهاء، لان الفقهاء يفصل لك بقى يقول لك طب انت ما رفعتيش ايدك بس ولا عملتي غلطه تاني؟ اقول لا ما رفعتش ايدي، اقول له طب يقول لي طب دي واجب، ها نسجد لها سجود سهل، ها طب وانت في التشهد نسيت تقرأ التشهد؟ ولا قرأتيه؟ يقول لا نسيت. تقول طب ارجعي واقرأيه واسجدي سجود سهو. بيعرف الغلطه عشان يحدد الحكم، يبين الحكم. لكن انا كواحده في اعتقادي لا، انا قايمه عايزه اصلي كما تصلى. ليه؟ لان امرنا بهذا، صلوا كما رايتموني اصلي. فماليش سعه ولا يسعني ان انا اترك صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. الله من حاجه خطا في مش مقصوده، يعني نزلت الركوع من غير ما ارفع ايد، نسيت اقرا مثلا حاجه، لا انا نسيت ده موضوع ثاني ونسيت لي احكام بقى السهو والقصه دي. لكن انا المفروض ان انا كمسلمه واقف اصلي كما كان يصلي، لان انا امرنا ان نصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. فاهمني؟ وعلى كذا وهكذا اصوم كما كان يصوم. فبين ان السنه الشريعه كلها، الشرع لها كله، ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله واعتقاداته وما تلقاه الصحابه منه. لان احيانا مثلا في حديث برضو لأبي سعيد الخدري، هو قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كان له نور ما بين المكان إلى ما بين الجمعتين، وفي رواية إلى البيت الحرام إلى آخره، يعني روايات بعدة روايات. الحديث موقوف على أبي سعيد الخدري، لكن العلماء قالوا طالما قال في حكم ذكر حكم معين ما ينفعش باب الاجتهاد يبقى ياخد حكم مرفوع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. خلاص؟ يبقى ما تلقناه عن ما تلقى الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما ابو سعيد الخدري يقول من قرأ سوره الكهف كان له نور ما بين الجمعتين، يوم في يوم الجمعه كان له نور ما بين الجمعتين، الحديث ده ما ينفعش يروح من دماغه. ليه؟ لانه حدد الايه؟ الثواب. ما ينفعش يحدد ثواب العمل، حدده، ما ما ينفعش. ممكن اجتهد في تفسير ايه، ممكن اجتهد في كذا، لكن ذكر حاجه معينه لا يصح فيها باب الاجتهاد، يبقى على طول كان النبي صلى الله عليه وسلم الايه العلو. ولذلك بقى حكم الايه، حكم المرفوع مثلا، ده بضرب مثل يعني. فتيجي تقولي الحديث موقوف، ايوه موقوف لكن له حكم مرفوع. جابوا لك في كتاب الفقه المثل في الجزء الاول، الحديث موقوف اه لكن له حكم الايه، له حكم المرفوع. ف اللي يبقى خدنا السنه من النبي ومن مين؟ ومن اصحابه. جميل. ابن رجب كان يقول، نقل عن سفيان الثوري وقال، الامام العظيم طبعا سفيان الثوري معروف، قال استوصوا باهل السنه خيرا فانهم غرباء. سفيان الثوري ده في القرون الاولى المفضله بيقول لك استوصوا باهل السنه لان اهل السنه غرباء، كلام من 1000 سنه مثلا او اكثر، بيقول لك استوصوا باهل السنه لانهم غرباء من 1000 سنه. اما لو جه دلوقتي اشد انواع الغربه، احنا كنا انا قلت في درس الغرباء بينت درجات الغربه وبينت اعظم انواع الغربه الا هي ايه؟ غربتك وانت تقيم السنه بين ناس ما يعرفوا شيء على السنه، اصعب جهاد. اصعب جهاد. وانا واحنا كدعيه اصعب ما اعاني فيه مع الناس ان انا احملهم على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش متقبلين. لو انا قعدت في وسط شويه عوام دلوقتي خلاص كده قلت لهم يا جماعه ما تبعتيش رساله جمعه مباركه دي عشان دي بدعه. انا مش هقول ايه اللي هيحصل، كل واحد يتخيل. دخلت في وسط عوام ما يعرفوش حاجه ورحت قلت لهم القصه دي، ايه اللي هيحصل؟ لا حدث بقى ولا حرج، لا مش تخيلي ما ممكن يحدث يعني. ليه؟ لان هي بعيده كل البعد عن الدين، وهي مش في دماغها اصلا تعمل الفرض، ولا فاهمه يعني ايه سنه، ولا عارفه اي حاجه، فكل حياتها في الدين بدماغها، بكل شيء بيقاس على حسب ما فهمته على حسب دماغها. يبقى الغربه شكلها ايه؟ رهيبه. تقدر تقول حد كده بطلوا بقى ما تشدوهاش يعني، جت على دي سبت العرق. هيديك بقى عارفه حاجه الفقهاء، الفقهاء يقولوا ايه؟ الحايده. يعني تكون انت بتتكلمي في حته معينه يقوم يجرك على حته ثانيه اسمها حايده، يحيد بيكي تون. فانت بتتكلمي في جزئيه معينه مثلا دي دلوقتي بدعه لان ما نزلتهم تاخدك على ناحيه ثانيه متشددين. طب ايه علاقه ان انت تشتميني دلوقتي وترميني بالتشدد؟ طب انا بقول لك حاجه قولي لي صح او غلط. يعني انا معايا دليل وعايش دليل. يا متشددين ما لقتش دي، يا اللي عقدتوا ناس الدين تديك توجعك بحيث ايه تخليكي اول واخر مره تنصحي حد، وده غلط. هي في اعتقادها كده، بس انت ما ينفعش تتقبلي الذنب او الزجر بان انت تمتنعي عن اظهار الحق، بس يبقى في حكمه. ما ينفعش ناس خالص متبرجه تدخل علوم السنه، لما خليها تصلي الاول. ولا خليها تعرف ربنا مين الاول، ولا تعرف يعني ايه اصلا سنه. لكن ايه في حكمه. الشاهد اللي عايز اقول انه اهل السنه غرباء، اصعب غربه دلوقتي انا عن نفسي كدعيه والدعاء بيعانوا منها ان هم يحملوا الناس على اتباع السنه. اصعب ما يكون. حتى في وسط طالبات العلم جهاد لا يعلم الا الله عشان اوصلها ان السنه دي تبقى عندها حاجه يعني خط احمر محدش يقرب لها. لا جهاد غير طبيعي، لانه في ناس بتتقبل وفي ناس مش مستوعبه وفي ناس ماشيه على دماغها وفي ناس يعني افكر يعني ممكن تسمع الدرس النهارده كده وترجع تدربه في دماغها. ان وافقت دماغها خير وبركه، لا يعني بعيد عن مش مقتنع قوي هتضرب كلامي عرض الحائط. فصعب جدا انك تحملي ناس دلوقتي على السنه، لكن هم دول الصفوه ودول ايه؟ الخلاصة، خلاصة الخلق. أهل السنة وجماعة المتبعين للسنة، مش أهل السنة وجماعة بالكلام. فده كلام سفيان الثوري اللي نقل عنه ابن رجب. يبقى مراد الأئمة هنا بالسنة هي إيه؟ السنة السالمة من الشهوات والشبهات. اللي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. شوفي بقى، من رغب عن سنتي فليس مني. والله مين يتحمل الحديث ده؟ ومين يتحمل يسمع الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم؟ من رغب عن سنتي فليس مني. الحديث مش يعني في اعلى درجات الصحه في الصحيحين. في اعلى درجات الصحه بيقول لك من رغب عن سنتي فليس مني. السنه اللي هي تكون سالمه من الشهوات والشبهات. وفرقنا بين الشهوات والشبهات، مفيش داعي للشرح تاني. يبقى انا السنه اللي هتنجيك يوم القيامه انك تلقى الله سبحانه وتعالى لا عندك شبهات ولا عندك شهوات. خلاص؟ لا عندك شبهات ولا عندك شهوات، لا شبهه في الدين، الدين كله سليم واضح بالنسبه لك وعقيده اهل السنه والجماعه صحيحه واضحه، ولا عندك شهوه تمنعك من استجابه الامر ويعني الاقبال على طاعه الله، لا السنه اللي تنجيكي. طبعا ومعنى ثاني السنه العقيده الصحيحه الثابته بالكتاب والسنه ايضا، قال ابن رجب في ثنايا كلامي عن السنه: ما سلم من الشبهات في الاعتقاد خاصه في مسائل الايمان بالله وملائكته وقدومه ورسله واليوم الاخر، وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة. ده ابن رجب بيقول ده من ضمن السنة. وذكر أيضا كلام المعنيين بالسنة قال السنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. يبقى السنة الكاملة انك تبقى ماشية ايه؟ على الصراط المستقيم، كل ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال واعتقاد هو وأصحابه، لأنه ايه أرشدنا لهذا، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجز. يبقى أمرنا ان احنا نتمسك بسنة الخلفاء، يبقى لابد ان احنا نتمسك بالسنة ولا نضيع منها شيء. طيب عندي يعني آيات كثيرة جدا. أولا فرض الله تعالى في كتابه اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كثير بقى هاتي آيات كثيرة جدا في القرآن تحث على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بل وجوب اتباعه. والسنة مستقلة بالتشريع، لازم تعرفي ابتداء من السنة مستقلة بالتشريع. يعني ايه؟ يعني زي القرآن بالظبط، السنة كالقرآن في التشريع، إذا جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جاء من الله، ليس على الإنسان أن يتخلف عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر بطاعته الله عز وجل، فما عنديش مساحة أو ساعة أن أنا أفكر هو اتبع ولا ما اتبعوش. يعني جاء الأمر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماليش مساحة، ما عنديش رخصة عذر أمام الله أن أنا أقول إيه؟ طب لما أفكر، لأن الأمر جاء من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه جاء من أمر الله، إلا لو كان الأمر على وجه الاستحباب، فهنا لو تركته معليش اسم بس خسرت كتير، خسرت الصلاة وخسرت الاتباع. كان أتكلم على السنة لو جاء فيها الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أمر وجوب، أمر وجوب يعني أمر بأشياء واجبة، أمر بطاعة الوالدين، أمر ببر الوالدين، أمر بصلة الأرحام، أمر مثلا المرأة وأنها المرأة عن انتساء الأمر، طبعا يعني معناها الأمر والفعل والترك، كلمة أمر إذا أطلقت تشمل الفعل والترك. فإذا أمر بأي أمر يعني تفعلي شيء أو تنهي أو ينهاك عن شيء أنت ملتزمة بكله، ينهى المرأة عن تسافر غير محرم خلاص، نهى المرأة عن النمس، نهى عن الاختلاط، نهى عن كذا، كل ما نهى عنه كل ما أمر به أمر إيجاب، أمر إيجاب اللي هو بالفعل أو الترك لا يسعني وليس لي رخصة ولا عذر أمام الله إن أنا أتخلف عن الأمر. التخلف عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمر اللي جاء على وجه الإجاب اسمه كبير جدا ومليش عذر أمام الله. معايا ولا مش معايا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بيأمرنا بأوامر، أوامر على وجه الإيه؟ الوجوب، أمر واجب فعل أو ترك مش مستحب. يعني لما يأمرك زي ما قلت كده بأمر بر الوالدين ويبين عقوق الوالدين، الامر هنا واجب ولا مستحب؟ واجب. لو انا عقيت الوالدين دخلت في مصيبه، لكن لما يامرني بمستحب، ها يامرني مثلا باذكار، يامرني بقيام الليل، يامرني بكده وما عملتوش، معلش اسم بس انا تخلفت عن السنه وضاع مني اجر، اتوضحت؟ يبقى لا يسع مسلم ان ياتي الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الايجاب ثم يتخلف عن تنفيذ الامر او اتباع الامر، لا يسع. ليه؟ لان من امر بطاعه النبي صلى الله عليه وسلم هو الله، هو الله. في احاديث كثيره، في ايات كثيره جدا، شوفي قول الله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، واطيعوا الله واطيعوا الرسول في سوره المائده وسوره النساء، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال سبحانه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل ذكره فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب او يصيبهم عذاب اليم. طبعا وغيرها من الآيات، وقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وإن تطعوه تهتدوا. حدثي بقى وقولي آيات كثيرة. الإمام أحمد عدى أكثر 33 وغيره من الأئمة أكثر من 70 موضع في كتاب الله يأمر الله أمر واضح جلي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات كثيرة جدا جدا جدا، و قول الله تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول كما قال ابن القيم استقلال، تكرار، تكرار الأمر يعني استقلال إيه؟ تكرار الفعل الأمر هو أطيع وأطيع، تكرار الأمر، كرر الأمر يعني استقلال الفعل، تكرار الأمر يعني استقلال الفعل. يعني كرر وأطيع وأطيعه، أطيع الله أمره وأطيع الرسول، أدي كرر أمره وأطيعه وأطيعه، أمر إيه إيه؟ أطيع، اتكررت مرتين وأطيع الله وأطيعوا الرسول، دل على استقلال الحكم، تكرار الأمر يدل على استقلال الحكم، تكرار الأمر يدل على استقلال الحكم. فمال وأطيعوا أطيعوا فعل أطيع قرر أمره، دل على أن الحكم ده غير الحكم ده، مستقل. يعني ايه مستقل؟ يعني لو جاء الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه جاء من عند الله، مفيش اي فرق، مفيش اي فرق. ليه؟ لان العصمه الله كتب العصمه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. في هذه الايه كما نقل السعدي وغيره انه هذه الايه كتب فيها العصمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لانه جعل طاعه الرسول كطاعه الله. وهل يمكن ان الله يامر العباد ان يطيعوا النبي طاعه مطلقه وهو يعلم النبي ممكن يغلط؟ اسمع معايا بقى، ليه كتبت له العصمه او كتب الله لها بها العصمه لهذه الايه؟ لان من المستحيل والمحال وضرب يعني من الخيال ان يامر تعالى عباده ان يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم انه ممكن يغلط. يعني في الحاله دي لو غلط وانا اتبعته انا خلاص الطاعه هنا مطلقه، انا بقول الطاعه مطلقه. طيب الطاعه مطلقه اذا ممكن يامرني بغلط، لو امرني بغلط وانا طيعته يبقى كانه ربنا بيامرني بالغلط، ينفع؟ ما ينفعش. اذا لما قال الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله، معناه ايه؟ ان النبي لا يخطئ ابدا في التشريع. خطأ في التشريع ممنوع. ممنوع لان هذه الايه فيها العصمه للنبي صلى الله عليه وسلم، لان امر الله بطاعه النبي طاعه مطلقه ولو يعلم انه هيغلط او هيخطا او هيلحق لا يرضي الله من المحال ان يامرك امر مطلق بطاعته. فدل هذا على ان السنه مستقله بالتشريع. يعني عندي القران وعندي السنه الاثنين وحيين، لانه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، يبقى السنه وحي والقران وحي. في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن اطاع اميري فقد اطاعني، ومن عصى اميري فقد عصاني. جميل. طيب ويقول كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يابى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. اذا عصيان النبي في دخول النار، عصيان النبي يوجب دخول النار. ليه؟ لان لمن امر بطاعته من الله. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاءت ملائكه الى النبي صلى الله عليه وسلم هو نائم، فقال بعضهم انه نائم، وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان، فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم انه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، من أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. الحديث بيبين النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم معنى الحديث، وجاءوا ملكان ملائكة وهو نايم بتنازع في أمره، هو نايم، فبعد ملائكة تقول نايم، والملائكة الثانية بعدهم يقولوا لا هو نايم بس القلب يقظان، يعني قلبه مع الله. يعني ايه القلب يقظان؟ يعني القلب ما حصلوش غفله حتى عند النوم. لما الايمان يعلو قوي القلب يبقى يقظان، يعني حتى وانت نايمه تلاقيك منشغله بالله وبالدين الله. الشيخ الالباني يروى عنه الله يعني اعلم، كان يقول ان ابنه كان بينام ويبقى جنبه صاحي فيتقلب، وهو بيتقلب يقول له الحديث في الترمذي في صحيح كذا لم يروى عن النبي، يصحى يتقلب تاني يقول الحديث لا رواه كذا، ثم نايم بايه؟ بيتكلم بالاحاديث. القلب مش نايم، القلب يقظان، هو نايم بس دماغه والعقل شغال والقلب شغال متعلق بالله. فبيقولوا لا هو نايم لكن القلب يقظان. فقال اضربوا له مثل، يعني فضربوا له مثل، قال مثله كرجل بنى دارا وجعل فيها مأدبه وبعث داعيا. مأدبه يعني عمل اكل كده، وعمل دار وعمل مكان طعام لاطعام الناس، وعمل كده سفره يعني بلغتنا كبيره، وبعث داعيا، فمن اجاب الداعي دخل الدار. قال لهم تعالوا ده في هنا دار وفي اكل وفي بتاع، تعال. اللي اجاب الداعي دخل الدار واكل من المأدبه، واللي لم يجب الداعي لم يدخل الدار لم ياكل من المأدبه. فقال اولوها له يفقهوا، يعني قولوا ايه معناها عشان يفقه. فقال بعضهم انه نائم، وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان، فقالوا الدار الجنه والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اطاع محمد صلى الله عليه وسلم فقد اطاع الله، ومن عصى محمد صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. يعني هو بيدعو الناس رسول الله الى ايه؟ الى دخول الجنه، كواحد داعي عامل مأدبه وعامل طعام والناس تعالوا كلوا، اللي جه هياكل وخد هذا الخير، واللي ما استخدمش للداعي مش هياخد من هذا الخير. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا له المثل ده، هو بيدعو الناس الى الجنه، طب هيدعي الناس الى الجنه عن طريق ايه؟ ها؟ يعني ضربوا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الرجل بيدعو الناس الى دخول الجنه بايه؟ باتباعه. يبقى اللي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومشي وراه كلامه واقواله واعتقاداته دخل الجنه، واللي عصى النبي صلى الله عليه وسلم وجرى دخل النار. فكل دي احاديث تدل على اهميه يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها طبعا من الاحاديث. انا جايب لك احاديث كثيره كلها، وفي حديث مهم يهمني الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه، وارجع هذا الحديث وتفصيل الكلام فيه للمره يعني القادمه ان احيانا الله، جزاكم الله خيرا.